بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق من توضيح بيان آخر تقريب للقول بطهارة الغسالة، وكانت خلاصته أن القول بنجاسة الوسادة يلزم منه محاذير عديدة لا يمكن الالتزام بها، لأنك ستصطدم مع عدة قواعد مسلمة، فلا بد إذن أن تقول بطهارة الوسادة لأن القول بالنجاسة تترتب هذه. مثلا أن المتنجس هو لا يمكن التطهير به، لا بد أن يكون التطهير بماء طاهر. زين، فإذا بنيت أنت على نجاسة الغسالة كيف سيطهر هذا المغسول بها؟ قاعدة أخرى أن المتنجس ينجس، صح؟ زين، فإذا تتبني على نجاسة الغسالة سيتنجس بها هذا المغسول، الثوب اللي تريد تطهره هذا مو بس ما يطهر، لا هذا سيتنجس بها الماء الغسالة النجس. قاعدة ثانية ثالثة أن الماء الواحد لا يمكن أن يتبعض حكمه، قسم منه طاهر وقسم منه نجس، فهي ماء الغسالة إذا حكمت على أن الغسالة المنفصلة نجسة، وأنت تسلم بأن المتخلف من الغسالة في المغسول ثوب أو غيره طاهر بالاتفاق مسلمين به، فكيف ماء واحد صببته لتطهير شيء ما انفصل جزء منه نجس وبقي منه جزء طاهر؟ يمكن لماء واحد أن يتبعض حكم. قال فإذا لاحظ القول بالغسالة كم محذور سيترتب عليه، والمحذور الثالث خو احنا قلنا به يعني جزان فنقدر نحللها إلى أربعة قواعد، وهو أن هذا الماء لما تطهر به وتقول غسالة نجسة جيد، وهذا الماء نعلم مقتضى طبيعة الحال خارجا أنه ينتشر، ثوب إذا هلقت جزء منه مثلا تنجس من تغسل راح ينتشر الماء على أجزاء أخرى، فيلزم من قولك هذا مو بس ما طهرت هذا النجس، لا نجست الطاهر أيضا هذا الذي انتشر إليه الماء، تلتزم بذلك. فإذا لابد من القول بالطهارة. هذا إذن كان خلاصة التقريب الأخير في الدرس السابق. الآن نبدأ إن شاء الله بالإجابة عليه، والجواب الأول هو أننا هل نحن ملزمون بتطبيق القواعد وتقنين القوانين؟ نقول لا، لسنا ملزمين، خصوص في أحكام الطهارة والنجاسة. المتتبع للأحاديث الشريفة يجدها مبنية على التسامح وعلى إغماض النظر. لو أراد الشرع المقدس أن يطبقها بقوانين رياضية مثل ما أنت ستتفضل تقول لي شلون أجيب هاي على هاي، شلون ترام هاي ويديك، إذا تريد تتعامل ويا أحكام النجاسة والطهارة بهذه القوانين الرياضية لا، هذا سيلزم عصر ومشقة على الناس. فالجواب الأول أننا لسنا ملزمين بتطبيق القوانين، نحن والدليل الشرعي. الدليل قال إذا صببت ماء على شيء نجس انفصل الماء نجسا لأنه ماء قليل لا قاع النجاسة، فبعموم الانفعال يتنجس ويكون المحل طاهرا لأنه هي الطريقة لتطهير الأشياء. شلون ما علي شلون ما تلتئم هالقاعدة مع هالقاعدة، هذا خلي إلك، ما ملزم أنا بتقنين القوانين وفق حسابات رياضية، هذا ما ملزم به، خصوص في أحكام النجاسة والطهارة. اللي يقرأ الروايات ويشوفها ويشوف تعامل الأئمة كلها مبنية على إغماض النظر، يقول له مشيها مثلا بالعامية، مو هاي يمكن أن يكون كذا مشيها، مو أنت مدى إيش هاي هكذا. فالجواب الأول إذن خل نثبته حتى بعدين إن شاء الله نناقش هل يمكن أن نحل هاي الأمور على القوانين لو لا، بس خل نثبت هذه الحقيقة في أذهاننا. فالجواب الأول إن المتتبع لأدلة أحكام النجاسة والطهارة يجدها مبنية على التسامح وإغماض النظر إلا أن تغمضوا فيه لكن ذاك هو في مقام التوبيخ وردت الآية، هنا لا، في مقام التسهيل على الناس ورفع الحرج والمشق إلا أن تغمضوا فيه، وإغماض النظر تخفيفا على الأمة، وليست محسوبة بقوانين رياضية كما يفترض هذا التقريب. وتقول لي تعال أريد تكون تجيب لي فد قول وفد حكم كون يجمع كل هالقوانين، هنسى أقدر لو ما أقدر هيأتي إن شاء الله بالأجوبة الجاية، لكن خل نثبت هاي أن أحكام النجاسة والطهارة مو هكذا التعامل معها، وليست محسوبة بقوانين رياضية كما يفترض هذا التقريب. وقد ورد في دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد عليه السلام: اللهم ارزقني ورعا في إجمال، من معاني هذه الفقرة ورعا في إجمال، ارزقني ورع، لكن من دون تدقيق، من دون مداقة تؤدي بي إلى الوسوسة وإلى ضيق الصدر، إجمال إغماض، هذا في دعاء مكارم الأخلاق، أي ورعا، ارزقني ورعا من غير مداقة في الاحتياط يؤدي إلى الوسوسة وضيق الصدر. وقد ورد الدليل الآن بعد هذه المقدمة، ثبتها في أذهان، وقد ورد الدليل على الانفعال بملاقاة النجس فيحكم بنجاسة الغسالة، الغسالة نجسة، ليش؟ ماء قليل لاقى عين نجاسا فعل بها، تين، وأن الأشياء بالمقابل، وأن الأشياء تطهر بهذه الطريقة فنحكم بطهارة المغسول، المغسول يطهر والماء نجس، شلون؟ هذا يتعارض مع قواعد، ما مسؤول أنا أن أرتبها مع القواعد، الدليل قال هكذا. وليس علينا أن ندقق في كيفية حصول ذلك وتقنينه وفق القواعد، ولعل هذا هو مراد صاحب الحدائق تذكرون قبل أكثر من درس لما قال أن أحكام النجاسة تعبدية، تعبدية يعني مو هكذا ما نفهم لها الدليل ولا منشأ، هذا معنى التعبدية المحضة، لا، لكن ليس مطلوب منا أن نفلسف هذه الأحكام ونقنن هذه الأحكام، لكن طبعا هذا تدري مسيرتنا نحن بالبحث ليس كذا، نريد أن نقنن القوانين ها، لأنه الآن أنت خو مشيتها بهاي المسألة وأنا أريد أن أخرج بقاعدة، أخرج بقانون حتى لغيرها من الموارد التي لم يرد فيها نصه. المتابع لطريقتنا بالبحث يجدنا نهتم بتقنين القوانين حتى نفهم أحكام الأشباه والنظائر، إذا كل مورد إحنا نحبس نقول نص ورد بي وهذا ونص ورد بي، وهذه الوقائع المستجدة والمستحدثة الكثيرة لابد أن يكون لها قوانين. المهم ثبتنا هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: إن انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة حكم قطعي متسالم عليه، وتضافرت الروايات الدالة عليه حتى أنهم قالوا بأن ملاقاة النجاسة علة لتنجس الأشياء بها، فإذا كان الحكم بهذه الدرجة من التسالم والقطعية فبعد هذا ما يقبل أي معارض له إلا أن يكون المعارض قطعيا مثله، والمفروض أننا خلصنا، فهذه القواعد إذن لا تصلح لمعارضة هذا الحكم، هذا حكم قطعي متسالم عليه، حتى أنهم قالوا أن الملاقاة علة لحصول النجاسة، والعلة ما يتخلف عنها المعلول، فبعد شنو تقول لي مو هذا تعارضها قواعد إلى آخره، حكم قطعي متسالم عليه ما يعرض حكم آخر. هذا إذن جواب الآخر: إن انفعال الماء القليل الآن بدينا نقنن بعد أن ثبتنا الملاحظة الأولى أننا لسنا مسؤول عن القوانين، لا نجي الآن على القوانين، عم خلنا نمشي هذا النقطة الأولى، إنما قلناها ليس هروبا من المسؤولية الباحث، لا، لكن هذا كنا التفت إلى في أحكام النجاسة والطهر. إن انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة حكم قطعي متسالم عليه، وتضافرت الروايات الدالة عليه حتى أنهم قالوا بعلية الملاقاة للنجاسة فلا يتخلف عنها المعلول، نتيجة إذن يسقط أي معارض له حكم قطعي متسارع. ما معنى تقول لي يعارضه فلان مو بقوته ولا له الأهلية أن يعارضه إلا أن يكون قطعيا ذلك المعارض، والمفروض أنه ليس كذا. هذا واحد. الآن نظرنا إلى نفس الحكم في هذا الرد، خلينا أنظر إلى دليل، إلى دليل هاتين الطائفتين المتعارضتين، فأرى أن دليل عموم الانفعال آب عن التخصيص. فإذا كان آبيا عن التخصيص فإذن هذه القواعد لا تصلح للتصرف فيه، سواء على نحو التخصيص، تخصيصا وهكذا قال بالطهارة، قال أن هذا المورد نخرجه من عموم الانفعال، تخرجه تخصيصا. هذه الأدلة غير قادرة على إخراج هذا الفرد تخصيصا، لأن أدلة الانفعال آبية عن التخصيص كما قرأناه واطلعنا عليه. فإذا هذا الرد الآخر، إن دليل، النظر لدليل هذين الحكمين، الرد السابق كان نظر للحكمين، إن دليل عموم الانفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة آب عن التخصيص، لسانا لا يقبل التخصيص. فشو تريد من هذه القواعد أن تخصص بها هذا العموم غير قابل لذلك، فلا يصلح غيره لتخصيصه أو معارضته. الجواب الآخر نقول فيه إن هذه القواعد ليست حجة في المقام، وإذا كانت ليست حجة في المقام فبعد أصبح قضية معارضة للعموم سالبة بانتفاء الموضوع. كيف ليست حجة في المقام؟ لأننا نعلم بسقوطها، نعلم تفصيلا مو إجمالا، نعلم تفصيلا بسقوط هذه القواعد اللي أنت تقول معارضة لعموم الانفعال، ساقط إما تخصصان بناء على القول بطهارة الغسالة، فإذا الغسالة طاهرة بعد أكو محل إعراب ذني القواعد، إن ذني قواعدك شنهن؟ تقول المتنجس لا يطهر، خوان إذا قلت بطهارة الغسالة إلها محل إعراب هاي القاعدة؟ لا، قاعدة الأخرى شنهي؟ المتنجس ينجس إلها محل إعراب إذا قلت بطهارة الغسالة؟ لا، قاعدة الأخرى شنو اللي عندك؟ الماء الواحد لا يتباعد، خو ما تباعد، الآن المتخلف والمنفصل طاهران، فإذن سالبة بانتفاء الموضوع. فإذن هذه القواعد نعلم تفصيلا بسقوطها، إما تخصصان على القول بطهارة الغسالة خارج هذه القاعدة تخصص سالبة بانتفاء الموضوع، وإما تخصيصان على القول بنجاسة الغسالة هم هالقواعد ما تشتغل تخصيصا. ليش؟ لأننا نجزم بأن المغسول يطهر بهذه الطريقة، فتجي تقول لي شلون المتنجس يطهر؟ شلون هيخليها لك؟ احنا دلت عدنا سيرة المتشرع وارتكازهم من زمان المعصوم إلى اليوم على أن الأشياء تطهر بهذه الطريقة وبهذا الماء، فبعد ما معنى استعمالك لقاعدة المتنجس لا يطهر والمتنجس ينجس والماء لا يتبعض مثلا، ما لها محل إعراب. فإذا هذه القواعد الثلاث المعارضة ساقطة تفصيلا بالعلم التفصيلي، إما ساقطة تخصصا على القول بطهارة الغسالة لا يبقى لها موضوع خارج هذه القواعد، أو تخصيصا على القول بنجاسة الغسالة، افترض على القول بنجاسة الغسالة، لكن هاي ما لها أيضا، هذا المورد ما داخل في هذه القواعد، لأني أقطع بأن الأشياء تطهر بهذه الطريقة، فتجي تقول لي هذا مو راح يعارض هذا قاعدة المتنجس لا يطهر، وهو هذا الطهر هذا الشيء، بعد ما معنى قولك أن هذه القاعدة تعارض؟ هو الأشياء تطهر بهذه الطريقة. فإذا هذه القواعد لا تصلح لمعارضة العموم، لأننا نعلم تفصيلا بسقوط حجيتها، إما تخصصا على القول بالطهارة وإما تخصيصا. لكن طبعا هنا وضعنا شيء من التأمل فيها، لأنه كأنه ما راح تحل النزاع أنت، لأن أشبه برجعتنا إلى أصل النزاع، هو أصل النزاع، كأنك الآن إذا تقول خروج التخصص كأن قائل بطهارة الغسالة، وإذا خروجها التخصيص فكأنك تقول بنجاسة الغسل. فهذا الدوران الأمر بين التخصص والتخصيص كأنه دوران الأمر بين القول بنجاسة الغسل وطهارة، هو أصل النزاع هذا ما قدمت النشي. لكنه إذن الوجه الآخر ولعله الرابع، إن هذه القواعد لا تكون حجة في المقام ولا تجري فيه للعلم التفصيلي مو الإجمالي، لا أعلم تفصيلا بسقوطها. كيف؟ إما تخصصان هاي القواعد ساقطة وسالبة بانتفاء الموضوع بناء على طهارة الغسالة وعدم دخول المورد في عموم الانفعال. إذا هذا قلنا بطهارة الغسالة، وبعد ما معنى تجي تقول لي يصطدم مع قاعدة المتنجس لا يطهر؟ طاهرة، ما معنى يتعارض مع قاعدة المتنجس ينجس؟ طاهرة هاي الغسالة. فإذا تكون هاي القواعد خارج التخصص ساقطة أصلا تخصصا أو تخصيصا، إن قلت بنجاسة الغسالة هم هاي القواعد خارجة وساقطة على الحجية، لكن متخصص تخصيص. ليش؟ للإجماع على تحقق طهارة المغسول بهذه الكيفية. هاي كيفية توارثناها نقطع بأنها هي الكيفية المعتمدة شرعا لتطهير الأشياء، وأن الأشياء تطهر بهذه الطريقة. صح لو لا عندكم غيرها؟ ما عندنا غيرها. فإذا نجزم ونقطع بأن الأشياء تطهر بهذه الطريقة، فما معنى تقول لي شلون المتنجس يطهر، شلون المتنجس ينجس إلى آخره؟ هذا بعد ما لها محل من الإعراب. للإجماع على تحقق طهارة المغسول بهذه الكيفية فلا يكون المورد مشمولا بها، وإلا فإن باب التطهير بالماء القليل ينسد. إذا بناءك تناقش وتقول هاي الطريقة لا تصلح لتطهير الأشياء، لأني حينما أصب الماء سيتنجس والماء النجس لا يطهر، شو نطيني طريقة بالله أخرى شو نطهر الأشياء؟ ينسد باب التطهير. إذن إلا معنى كل شيء نجس كون أضع في كر ماء معتصم، يا الله كما ترى ما يمكن العمل بها، تعذر. وإلا فإن باب التطهير بالماء القليل ينساد إذا تطبق القواعد. وحينئذ أي حين سقوط هذه القواعد عن الحجية كما قربنا تخصصنا التخصيص، لا يوجد عندنا تعارض ولا مورد للترجيح أو الرجوع إلى الأصل كما قرب المستدل. فتأمل وجه التأمل، لأن القول بالتخصيص عبارة أخرى عن الالتزام بنجاسة الغسالة، والقول بالتخصص عبارة أخرى عن الالتزام بطهارة الغسالة. فلما تقول دوران الأمر بين التخصيص والتخصص عبارة أخرى عن دوران المسألة بين طهارة الغسالة ونجاستها، وهو أصل النزاع. الرد الخامس، التعليق الخامس يسمي، الملاحظة الخامسة، فكرتها إن شاء الله نبينها، إن عموم الانفعال متقدم رتبة على هذه القواعد وعليه، فلا تصلح هذه القواعد لمعارضته، وتخصص تلك القواعد لما يبقى لها بعد ما جاء، تخصص تلك القواعد بغير هذا المورد. كيف؟ أنت الآن لما تقول أن عموم الانفعال معارض لهذه القواعد الثلاث، شن هنا القواعد الثلاث؟ قال المتنجس لا يطهر. قلت لك جيد، وانت شلون عرفت هذا متنجس حتى طبقت المتنجس لا يطهر؟ لأنك أعملت عموم الانفعال، فأول تعمل عموم الانفعال يا الله يصير مورد لهذه القواعد، صح؟ لما تقول لك، أقول لك القاعدة الثانية شن هي؟ تقول المتنجس ينجس، فهذا ما راح يطهر الثوب عندنا. جيد، وانت شلون ثبتت هذا متنجس حتى جاي تطبق هاي القاعده الثانيه؟ اجريت عموم الانفعال. فاذا انت ذني القواعد ما يصير له الموضوع الا بعد ان تطبق عموم الانفعال. وإذا طبقت عموم الانفعال ثان بعد ذني مال موضوع. فلذلك عموم الانفعال متقدم مرتبة على هذه القواعد. من دون إعمال عموم الانفعال راح يصير التمسك بهذه القواعد من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهي غير تام. لما تجري قاعدة المتنجس ينجس، أنت بلا إعمال عموم الانفعال تقطع بأن هذا متنجس؟ لا، لأن الفرض شك، ما أدري يعني بطهارة لو نجاسة الغسالة. فشون تتمسك بعموم المتنجس لا يطهر وأنت لم تثبت أن هذا الماء متنجس؟ فإذا انتهى القواعد هاي ما تستطيع أعمالها إلا بعد أن تعمل عموم الانفعال. فعموم الانفعال إذن مو في رتبة واحدة مع هذه القواعد حتى تفترض التعارض وإلى آخره. لا، هذا إذن الوجه الملاحظة الخامسة، إن عموم الانفعال متقدم الرتبة على إعمال هذه القواعد فلا تصلح لمعارضته وتخصص بغير المورد. هذا المورد خارج عن هذه القواعد. بيان ذلك من شيخ حسين الحلي رحمة الله عليه في دليل العروة الوثقى، إن هذه القواعد الثلاث اللي رأيناها معارضة لعموم الانفعال، أعني قاعدة أن المتنجس لا يطهر، وقاعدة أن المتنجس منجس أو أنه لا يجوز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة، هذه القاعدة الثانية ثلاثة، وقاعدة عدم اختلاف الماء الواحد في الحكم. هاي القواعد الثلاث كلها متفرعة على قاعدة انفعال الماء القليل، متفرعة يعني متفرعة يعني متأخرة رتبة عنه. فإنه قبل الحكم بنجاسة الغسالة بالملاقات يكون التمسك بهذه القواعد تمسكا بالعموم في الشبهة المصداقية. تقدر تطبق قاعدة المتنجس لا يطهر، هو كونه متنجسا أول الكلام، قبل أن تطبق عموم الانفعال ما ثبت عندك أن هذا نجس، فكيف تتمسك بعموم المتنجس لا يطهر؟ هذا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يعني بعد ما ثابت عندي أن هذا نجس، لأني ما حليت مسألة يجري عموم الانفعال حتى أحكم بالنجاسة لو لا يجري حتى أحكم بالطهارة، ما مثبت. فإذا ما مثبت شلون تجري هذه القواعد؟ هذا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فإذا النتيجة أنه هذه متأخرة رتبة. فإنه قبل الحكم بنجاسة الغسالة بالملاقات، يعني نقول قبل تطبيق عموم الانفعال يكون التمسك بهذه القواعد، المتنجس ينجس، المتنجس لا يطهر، الماء الواحد لا يتبعض حكمه تمسكا بالعموم في الشبهة المصداقية. لما ثبت لك أن هذا مصداق للمتنجس حتى تطبق عليه هذه القواعد، فلا وجه لإبقاء المعارضة بين قاعدة الانفعال وهذه القواعد، مو في رتبة واحدة حتى يتعارضا، والرجوع بعد التساقط إلى استصحاب الطهارة. وهكذا المستدل قال، قال يتعارضان يتساقطان أرجع إلى استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة. يقول لا، ما تصل النوبة إلى هذه، فلا وجه لإبقاء المعارضة بين قاعدة الانفعال عموم الانفعال وهذه القواعد والرجوع بعد التساقط إلى استصحاب الطهارة، بل المتعين إعمال القاعدة الأولى عموم الانفعال لعدم المعارض لها في رتبتها. فإذا أعملت عموم الانفعال القاعدة بها الطرف وبعد الحكم بتنجس ماء الغسالة يكون الساقط هو هذه القواعد، ما لها موضوع يبقى بعد فرض عدم إمكان إعمالها. لماذا؟ لأجل ثبوت التطهير بالماء الوارد على النجاسة. عند مسلم أنه الأشياء تطهر بهذا الماء الوارد عليها، لأجل ثبوت التطهير بالماء الوارد على النجاسة، هذا ثابت ومسلم وقطعي أن الأشياء تطهر بهذه. فإذا حصل التخصيص في هذه القواعد الثلاث بعد فرض عدم إمكان أعمالها، يعني خروج هذا المورد من تحتها وعدم شموله بهذه القواعد لأجل ثبوت التطهير، لأنه ثابت عندنا ومسلم التطهير بالماء الوارد على النجاسة، وثبوتي ولأجل ثبوتي أن الباقي الماء المتخلف وكذلك المتسع هذا الذي قلنا ينتشر بالغسل إلى الأجزاء الأخرى غير النجسة طاهر، يقول هذه كلها ثابتة ومسلمة، فلا بد أن نخصص هذه القواعد أو أنه معفو عنه أو أنه لا ينجس أو أنه مختلف في الحكم مع الذي انفصل عنه. رد على الثلاث قواعد، مختلف بالحكم مع الله ماكو مانع، هذا انفصل نجس لعموم الملاقات وهذا بقي طاهرا للتسليم وللقطع وللإجماع على أن المغسول يطهر بهذه الأشياء. هاي الملاحظة الأخرى. الملاحظة الأخرى أيضا السادسة ربما تكون أنه لو فرضنا حصول التعارض، كل مرة نجيب بتقريب غير التقريبات الأخرى، يعني نحاول أن نناور مع الخصم، كل سنأتيه من جبهة، هكذا مقتضى المواجهة. السادس، الملاحظة السادسة أنه لو فرضنا حصول التعارض، خلنا نتنزل هاي الأجوبة كلها، ما نفترض التعارض موجود ولم نجد حلا، وإحنا هذا كله كلام تنزلي مع المشهور، إحنا واجدين الحل من البداية ومبني على أن المتنجس لا ينجس، وهذا كل الكلام ما إلى أصل منتهين منه، لكن هذا خجريا مع المشهور. فلو فرضنا حصول التعارض ولم نجد حلا، حينئذ نقبل بهذه دعوة المحقق السبز الخنساري والآخرين الشيخ الأنصاري والشهيد الصدر، نقبل بأن المتنجس لا يطهر حينما تكون نجاسته من شيء آخر خارج عملية التطهير، أما إذا كان تنجسه من نفس عملية التطهير فلا مانع من أن تطهر الأشياء به، إذا عصت عليك الحلول نقبل بهذه الدعوة، ليش ما نقبل؟ ممكن. إذن هذا هو الجواب السادس، لو فرضنا حصول التعارض ولم نجد حلا فلا مانع من قبول الدعوة التي نقلت عن بعض المتأخرين، قلنا أنه محقق خنساري، وإمكان تخصيص قاعدة المتنجس لا يطهر بغير المورد. إن شاء الله هذا يبدو الجواب بتطويل لا يسعه الوقت، إن شاء الله يأتي في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.